السلام عليكم، أهلا بكم في حلقة جديدة بودكاست جدليات عن مؤسسة تكوين الفكر العربي. لقد عاشت المرأة في التاريخ الإسلامي تحت طائلة الرجل، الرجل الذي يفسر القرآن، الرجل الذي يصدر الفتاوى، الرجل الذي يكتب السيرة والتاريخ، الرجل الذي يلقي الدروس والمحاضرات، الرجل الذي يعتمد الكتب وينشر الكتب والمخطوطات، الرجل الذي يحتكر الفضاء العام ويحتكر الدين. لم يعد فقط يحتكر الدين بل وصايا على الدين وعلى المرأة، وظلت المرأة إما مخفية أو مختبئة في الظلال أو في خلفية ما يجري في أحداث التاريخ أو تصنع تاريخها الخاص، لكن في المحصلة المنتج الفقهي الديني التاريخي يبدو وكأن المرأة كانت مغيبة فيه وعنه، سواء كبطلة أساسية داخل هذا النص أو كصانعة لهذا النص التاريخي أو الديني أو الفقهي. ومن هنا جاءت القراءة النسوية للنص الديني. ما معنى القراءة النسوية للنص الديني؟ ما هي عناصرها؟ كيف يمكن أن تنصف المرأة أم تنصف الإسلام نفسه نتيجة قراءة مختلفة ومغايرة؟ دعونا نرحب بضيفتنا المفكرة الكبيرة دكتورة ألفة يوسف. أهلا بك دكتورة.
أهلا بك،
منورانا
بوجودك. الله يخليك.
أنا كنت يعني عايز أتوقف الأول عند المصطلح وتاريخيته أيضا، لأنه الدراسات النسوية دراسات عصرية حداثية مرتبطة بتطور تاريخي، لأن المرأة حقيقة الأمر أيضا عشان نؤكد يعني بديهية لم تكن مضطهدة في التاريخ الإسلامي ولا في الفكر ولا في الدين الإسلامي أو مفهوم الدين الإسلامي، بل في كل الأديان تقريبا وعند كل رجال الدين والشيوخ والحاخامات والقساوسة. ومن ثم القراءة النسوية للدين سبق قراءة نسوية للعالم، أليس كذلك؟
سعيدة جدا بأنك انطلقت من هذه الفكرة، لأنها فكرة هامة جدا ويجب أن ننتبه إليها. المرأة لم تكن مقموعة أو مضطهدة فقط في الإسلام، ولم تكن مقموعة أو مضطهدة فقط في الأديان، وإنما كانت مقموعة ومضطهدة في مرحلة تاريخية معينة. المرأة في التاريخ قبل مرحلة الحداثة كانت موضوعا فقط، لم تكن ذاتا، كانت تابعة للرجل، ليس لها وجود مستقل بنفسه. وهذه فكرة أساسية، لأن كثير من الناس يعتبرون أن الإسلام هو الذي قام على المرأة. لا، الإسلام تنزل في بيئة وساير تلك البيئة بشكل عام وغير بعض الأشياء في تلك البيئة. فمسألة النسوية أو ما يسمى بالنسوية الإسلامية أو النسوية المسلمة حسب المصطلحات هي مسألة حديثة وحديثة جدا. متى بدأ المصطلح؟ كيف تبلورت الفكرة؟ أو ما هي العوامل التي جعلت الفكرة تتبلور؟ أولا نريد أن أقول إن فكرة السعي نحو المساواة أو الشعور بحرج إزاء بين ظفرين اضطهاد المرأة ليست حديثة. فمثلا عندما نعود إلى أم سلمة، عندما جاءت إلى الرسول وقالت له يغزو الرجال، نعم زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقالت له يغزو الرجال ولا نغزو وإنما لنا نصف الميراث، وطالبت بنوع من الإنصاف وقالت نرجو أن نحصل على نصف العذاب مثل ما نحصل على نصف الميراث، والرجال قالوا العكس، نرجو أن نفضل على النساء مثل ما فضلنا عليهن في الميراث. فهذه المرأة بموقف هذا طبعا
أول محامية للنساء في الإسلام،
والآية
القرآن نفسه جاء ليخاطبها ويرد عليها.
الآية 35 من سورة الأحزاب عندما تتحدث عن المؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والمسلمين والمسلمات، هذه ثورة في حد ذاتها. هذا أولا. أيضا لا شك أن الكثيرين يعرفون حديث لو كنت آمرا أحدا ليسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، طبعا فيه خلاف كثير هل هو حديث موضوع أم لا، لكن ما يعنينا هو رد فعل المرأة التي جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وسألت ما هو الزواج أو كيف علاقتي بزوجي، فيقال إنه أجابها بهذه الطريقة فقالت له والله لا أتزوج أبدا. فهناك بذرة ما من القديم للشعور بهذا الاضطهاد، وأيضا حكاية عائشة رضي الله عنها وما إلى ذلك. مع بداية النسوية الغربية، الموجة الأولى من النسوية الغربية في الأربعينات،
هذه قفزة كبيرة دكتورة من العصر الإسلامي الأول بل في العصر النبوي ثم وكأن غياب كبير لفكرة الدفاع عن المرأة أو وجود الصوت النسائي، برغم أن احنا قصاد تجربة سيدة فاطمة وسيدة عائشة، واحدة يعني كانت ذات موقف واضح من الخليفة الأول وتمرد بالمعنى طبعا السياسي طبعا للكلمة، عندنا سيدة عائشة قائدة جيش وتمرد بمعنى الكلمة وحرب أهلية بمعنى الكلمة، إذن كانت المرأة حاضرة وموجودة يعني.
وفجأة وقع هذا القمع وجسمه بشكل نصي، واشتغلت فاطمة المرنيسي عليه حديث لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة، وحاولت فاطمة المرنيسي أن تثبت أن هذا الحديث متصل كما قلت حضرتك بهذا التمرد السياسي، فكان لابد من إرجاع المرأة إلى المربع الذي هي فيه وقتها، مربع الموضوع التابع الخانع الذي ليس له رأي.
بعد ذلك الذات المستقل،
مش الذات المستقلة. بعد ذلك دخلنا في المرحلة التي احتكر فيها الرجال، والكلمة استعملتها حضرتك ونستعملها كثيرا في الأبحاث، احتكر فيها الرجال صوت الدين، صوت الحديث عن الدين، إلى أن تطورت المجتمعات ونشأ شيء اسمه النسوية في مرحلتها الأولى في الأربعينات، ثم في مرحلتها الثانية في السبعينات، وشيء آخر يتنساه الكثيرون وهي حركة اسمها حركة لاهوت التحرير. هذه الحركة حركة مسيحية تأثر بها المسلمون. ماذا تقول هذه الحركة؟ تقول إن الأديان أتت لتنصف المضطهدين، ومن المضطهدين الفقراء، الأقليات العرقية، وأيضا النساء. ونشأت حركة نسوية ضمن لاهوت التحرير من أبرز النساء فيها جبارة ورادفورد وسواهما، وتأثرت بهذه الحركة النسوية في أمريكا، لأنه خلافا لما نتصور النسوية حركة النسوية الإسلامية انتشرت وعرفت بهذا الاسم انطلاقا من أمينة ودود وما قامت به كتابها المعروف عن القرآن والمرأة، ثم إمامتها فيما بعد للصلاة. وفي مقابل ذلك في البلدان المسلمة غير يعني غير الغربية، في البلدان العربية هنالك فاطمة المرنيسي التي يمكن أن نعتبرها أول من طرحت هذه المسألة ودعت، وهذه الفكرة الأساسية، إلى أن ينظر النساء بأنفسهن في هذا النص الذي اعتمده التاريخ وسيلة أو منطلقا لقمعهن. السؤال المطروح كان هل فعلا القرآن يقمع النساء أم الفقهاء هم الذين قمعوا النساء؟ الإجابة لن تكون بهذا أو ذاك، لأن هناك معابر واشتباك شديد سننظر فيه في هذه الحلقة.
لأن وإحنا بنتكلم على القراءة النسوية مرة أخرى، السؤال هل القراءة النسوية للإنصاف، لإنصاف الدين نفسه وعدالة الدين ومساواته، ده منطلق، أو إنصاف النساء، فمسمى في قراءة تمييزية، تمييز إيجابي صحيح لكن كأنها تأويل لصالح النساء طيلة الوقت. بحضرتك يعني هل نشأة هذا العلم حديثا جعله في الإطار الخاص بإنصاف النساء أكثر من القراءة الأمينة المنصفة للإسلام التي تنصف الطرفين لا مهمتها الانحياز لطرف دون آخر كما فعل الفقهاء والرجال على مدى الألف وأكثر من الأعوام الإسلامية الماضية؟
ليس هدف النسوية الإسلامية أن تنصف المرأة على حساب الرجل. كان هناك دائما وعي بأن اضطهاد المرأة هو مقابل لجوهر الإسلام، هذه فكرة أساسية. اضطهاد المرأة أو الصورة الدونية للمرأة هي صورة لا تخدم الإسلام نفسه، فإنصاف المرأة هو في الآن نفسه إنصاف لها وإنصاف لهذا الدين. والحقيقة المناهج المعتمدة كانت واضحة، هي كثيرة، ولكن في هذا المجال، مجال الإنصاف وتأكيد أنه إنصاف للدين، سأخذ منهجا اعتمدته أمينة ودود ثم انتشر عند كثيرات يسمى بمنهج التوحيد. منهج التوحيد يقول، وهذا يتفق فيه المسلمون، إن أساس الإسلام التوحيد. وعندما نقول التوحيد فمعنى هذا أن هناك إلها واحدا، ومعنى هذا أن الله تعالى قد اختار الإنسان خليفة له في الأرض، والإنسان عبد لله. ماذا تقول أمينة ودود وماذا تقول بعض النسويات؟ يقولن إننا إذا اعتبرنا أن الرجل سيكون مهيمنا على المرأة فإن في ذلك تراتبية تقترب من الشرك، وهن يستعملن هذه الكلمة، كلمة الشرك. فالتوحيد يقتضي أن الإنسان رجلا أو امرأة جاء من نفس واحدة. وهنا أمينة ودود لا تقول ذلك والنسويات لا يقولن ذلك، ولكنه هناك تأثرا واضحا بابن عربي الذي يتحدث عن هذه الفكرة وعن أن المرأة والرجل يشتركان في الإنسانية، ويستشهد بحديث الرسول النساء شقائق الرجال. إذن الجوهر هو أن الله في مرتبة عليا ثم البشر جميعا دون أن يكون واحد أعلى من الآخر، لأن في ذلك مساسا بجوهر التوحيد. هنا نتبين كيف أن إنصاف المرأة هو في الآن نفسه عودة إلى جوهر الدين الروحاني، عودة إلى جوهر الدين الشعائري وهو فكرة التوحيد.
يعني أحاول أستعير خطاب الأصولي وأقول لحضرتك أنه المساواة لا تعني مساواة مطلقة كما يقول الأصولي، وأنه القرآن نفسه الذي تحدث عن القوامة، القرآن نفسه الذي تحدث عن شهادة المرأة، ومن ثم هذا ليس اجتهادا من فقهاء ولكن إعمالا لنص قرآني وأمر إلهي. تجاوزه يعني تجاوز القرآن وحتى بدعوى المساواة الكاملة، لأن القرآن الذي يتحدث عن البشر ومساواتهم الكاملة يتحدث عنهم فوق بعض درجات، وأن المرأة يعني شهادتها والمرأة وقوام الرجل، ومن ثم هو لا يأتي بهذا الكلام من خارج النص الديني، يعني الرجل يعتمد على آيات وقرآن موحى إلى النبي.
من يذهب هذا المذهب يتصور أن النص مغلق، وهذا ترفضه النسويات تماما، لأنه بالنسبة إليهن اعتبار النص مغلقا نهائيا معناه أن هناك أيضا شركا بالله تعالى، على أساس أن ذلك الشخص يدعي مشاركة الله تعالى في المعنى الواحد للقرآن في مقابل وما يعلم تأويله إلا الله. هذا تقوله أمينة ودود بوضوح، ويقوله الكثير، لأنه لا ننسى فكرة بسيطة، يعني هذا الأصول الذي يتحدث هو نفسه يعرف أن النص وحده، هذا النص قد أنشأ مذاهب متعددة، قد أنشأ فرقا مختلفة، قد أنشأ تفاسير عديدة تختلف بعضها عن بعض، فالنص منفتح هو قابل للتأويل. وما تقوله النسويات، وفي الحقيقة حتى في شغلي اشتغلت بنفس الطريقة، هو أن مسألة القوامة مثلا وهي رأس الحربة في هذه القضية، الحقيقة هنالك القوامة وهنالك مسألة الضرب، قضية الكبرى التي لم يجد
في الوراء التوريث وفي الميراث وفي الشهادة في المحاكم وفي تعدد الزوجات،
كل هذا
في قضايا كثيرة. لكن اسمحي لي قبل ما تكلم عن موضوع القوامة، لأنه شديد الأهمية يعني ومركزي زي ما حضرتك بتقولي، لكن الأصولي مستعد أن يوافق حضرتك في أنه في رؤى مختلفة وفي تأويلات وتفسيرات يقبل بها ولا يستطيع أن ينكرها، لأن هناك مذاهب هو يعترف بتعددها، يعني مذاهب حتى المعتمدة لدى أهل السنة، هيكلمك عن الشافعي والمالكي وغيره يعني، لكن هناك ثوابت، الأصول يتحدث عن ثوابت وأعمدة رئيسية، وإنه ومعلوم بالدين بالضرورة، فيمكن أن يسمح لنفسه أن يناقشك نسوية كنت أو غير ذلك فيما يخص الفرعيات أو فيما يخص الاختلافات الفقهية حول المسائل، المسحة على الخف بقى المش... يعني إنما عندما تتحدثين عن القوامة لديه نص، عندما تتحدثين عن تعدد الزوجات لديه نص، الاقتراب من هذا النص معناه أنك أنت بتضرب في الثوابت، لا تفسر أو تؤول ما يمكن تفسيره أو تأويله على نحو مغاير ومختلف ومتعدد.
من يحدد ما هو قابل للتأويل وهو غير قابل للتأويل؟ من يحدد هذه الثوابت؟ لأنه عندما نعود إلى النص،
المفسرون الأوائل والفقهاء الذي أمشي وراء مذاهبهم.
إذن كلام أمينة ودود صحيح، نحن نعبد الفقهاء الأوائل، لم نعد نعبد الله، نحن نعبد الفقهاء الأوائل، نحن نعبد ابن تيمية.
كيف أفهم الإسلام من غير أن يشرح لي علماء وشيوخ وأهل الذكر هذا الإسلام الذي أتعبد به وألتزم به؟
الله تعالى يأمر كل مسلم بأن يتدبر القرآن، وهذا ما ينساه كثيرون. أعتقد أن مصيبتنا الكبرى هي إغلاق باب الاجتهاد، وأكررها مرة أخرى، عبادة هؤلاء الفقهاء، لأني سأعود معك إلى النص. لماذا تحدثت عن القوامة باعتبارها كل ما سيأتي بعد ذلك هو متصل بالقوامة، الميراث وتعدد الزوجات وما إلى ذلك. نأخذ تعدد الزوجات، كم مسلما يعرف النص الخاص بتعدد الزوجات ومقامه ومجاله؟ كم مسلما يعرف أن النص جاء في علاقة مع الخوف من الإقساط في اليتيمة، في اليتيمة، أي من الخوف من أن يظلم الولي اليتيمة فيتزوجها بأقل من صداقها، وأن لا علاقة له أصلا بمبدأ إباحة التعدد هكذا دون شرط
على إطلاق.
ماذا فعل الفقهاء؟ لأنهم ذكور، لأن القراءة كانت يحتكرونها، ماذا فعلوا؟ قالوا هذا خصوص السبب وعموم الحكم، فالسبب خاص ولكن الحكم عام. لو أراد الله تعالى أن يكون الحكم عاما
لا عامة
لقال انكحوا ما طاب لكم من النساء، دون أن يقول إن خفتم أن تقسطوا في اليتامى. هذا أولا. ثانيا، القرآن نفسه، هذا ما يقوله النسويات والقراء التنويريون للنص، يجعل الزواج مشروطا بالعدل، ثم يقول الزواج بأربع يعني أو بأكثر من امرأة، ثم يقول ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، يعني لا يكفي لن التي هي زمخشرية تنفي تماما، فيضيف إليها ولو حرصتم ليكون النفي تاما ومطلقا. إذن لماذا تعددت الزوجات عبر التاريخ؟ هل كان هؤلاء يقومون بأشياء مخالفة للنص؟ بكل بساطة لأن هناك فكرة أخرى يعتمدها النسوية وتتعمدها النسوية الإسلامية، وهي فكرة التدرج. القرآن جاء ليتدرج في المفاهيم التي لا يمكن أن تتلائم مع عصره، ودائما أعطي المثال الأعم والأكثر شيوعا. هل هذا الأصولي صديقي الأصولي الذي أحترمه وأحترم فكره بشرط أن يحترمني ويحترم فكري، هل يرضى بالرق؟ هل يرضى بأن أذهب معه إلى سوق وأشتري بعض الجواري وبعض الغلمان وأنظر في جسد تلك الأمة، لأنه من حق الرجل أن ينظر في جسد الأمة وهي عارية إلى آخره إلى آخره؟ يقول لك لا.
صديقك الأصولي، أنا أعرفش صديقك الأصولي هيكون رأيه إيه، لكن أعرف رأي صديقي أنا الأصولي رأيه لي لا، طالما الإسلام فعل ذلك. أن نسمع من خطباء يعني هذه الأيام، ليسوا مثلا من سنوات ولا قرون سابقة، تحدثون عن عودة الإسلام وقوته بعودة الغزو والسبي والنخاسة، ثم نرى في الدول التي التزمت الشريعة الإسلامية كما تتصورها زي أفغانستان طالبان لديها سوق نخاسة وغيرها، ويعني لم يكن أبدا محل استنكار ولا استنكاف من التيار الأصولي الإسلامي على الإطلاق، ولا في نوع من أنواع التعفف، بدليل انه احنا بنشوف مشاهد 2016 والداعش اول ما فعلت هي السبي وهي الجواري وهي الاماء وهي اسواق النخاس.
هذا ما كنت ساقوله. اذا كان المسلم يعتبر ان داعش تمثل الاسلام، فهذا يعني انه قد خرج تماما عن مقاصد الإسلام. وهذه النقطة الثانية بعد التوحيد التي اعتمدتها النسوية الإسلامية والقراءات التنويرية.
لكن يا فندم، داعش نفسها تتحدث بالقرآن وبالسنة، يعني لم تبتدع ولم يعني، وهي رأيها أن البدعة ضلالة أساس، وأن هذا التزام نصي حرفي بالقرآن وبالحديث، وتعتقد أن هذا هو الإيمان والإسلام.
أن تعتقد ذلك. أنا مشكلتي أن هذا النص كما قيل حمال أوجه، لكن هناك مجال للبحث عن المقاصد والأهداف الأساسية. يعني إذا كان أراد أن يحتكر الإسلام ويعتبر أن الإسلام هو السبي، فإنه سيفرض ذلك بالقوة، وهو ما جرى. من حقي أنا بصفتي مسلمة تنويرية، بصفتي نسوية مسلمة، أن أرى أن السبي هو أكبر إلحاق أذى وصورة سلبية بالإسلام. من حقي أن أرى أن الرق أو اعتبار أن الإنسان يباع ويشترى مقابل تماما لما قام عليه الإسلام من سعي إلى تحرير الناس وبناء الذات البشرية بصفتها حملت الأمانة التي
ممكن أوغل في الأصولية وأنا بكلم حضرتك، يعني فرصة أن أنا ألتقي بأستاذة عظيمة في النسوية عشان أتلبس دور الأصولي. هيقولك ما الرق، طب ما هو العبودية كانت موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية وهي مجتمع حديث وعصري وقبل به، ولم يعتبر البعض إنه هذا يعني طعنا في الدين، ولا حتى المسيحية كانت ضد هذه العبودية، ونحن نتحدث عن مئات سنين سابقة، ولا نتحدث يعني نتحدث أصلا عن إسقاط العبودية ربما مئة عام سابقة، يعني بينما الإسلام لم يأتي إذن بما لم يأتي به الآخرون، أو أقر شيئا وحشيا ضد الإنسانية، بالعكس أنتم تمارسون هذه العبودية حتى وقت قريب من الدولة التي تعتبر نفسها عنوان الحضارة.
جميل. إذن في المرحلة الأولى جعلتني أتحدث عن التوحيد، في المرحلة الثانية عن المقاصد، الآن عن التاريخية. لذلك في البداية قلت أحسن ما نبدأ به هو أن نقول إن الإسلام لم يضطهد المرأة، وإنما المرحلة التاريخية هي التي اضطهدت المرأة. نفس الشيء القرآن عندما نزل نزل في بيئة تاريخية، وهنا الحجة الثالثة وهي تاريخية النص، تاريخية الإسلام، هذا لا يمكن أن ينكره أحد، لأن هناك نسخا في النص ونسخا ممتدا على مدى الزمان. سأوضح الفكرة. مثلا عندما نزل القرآن لم تكن جل النساء يشتغل، خديجة عليه السلام هي من الشريفات، هي حالات نادرة، لكن أغلب النساء لم يكن يشتغل، وكانت المنظومة ذكورية كما هو الشأن في جل المجتمعات. فالقوامة التي هي متصلة بالنفقة هي مسؤولية متصلة بزمان معين، القوامة هي مسؤولية عابرة لأنها خاصة بذلك الزمن الذي فيه إنصاف، ففيها إنصاف للرجل وللمرأة، لأنه من غير المنطقي أن تكون المرأة لا تشتغل مثلا وزوجها لا ينفق عليها وعلى الأبناء. الجانب التاريخي هام، حتى خارج الإسلام كان هناك سبي، كان هناك رق، فهذه ما يعبر عنه فوكو بالإبستيمية، أو ما لا يمكن التفكير فيه في ذلك الوقت، لا يمكن في القرن الأول للهجرة والثانية والثالثة والرابعة أن تقول ننفي السبي لأن فيه إهانة للكرامة البشرية. والدليل على ما أقول أني اشتغلت مقالا، وكان مقالا أمتعني جدا، أمتعني في الاشتغال عليه، لأني قرأت للمفسرين المحدثين مثل طاهر بن عاشور، مثل تفسير المنار لرشيد رضا وغيرهما، وتبينت الحرج الذي وجدوه إزاء آيتين، ما يتصل بالسبي، فكرة السبي، وما يتصل بضرب النساء. كان هناك حرج في القرن العشرين، لم يكن من اليسير الحديث عن هذه المسائل، بينما عندما يتحدث الطبري عن السبي يتحدث عنه كأنه أمر عادي بديهي، وضرب المرأة هو أمر عادي بديهي. هذا يوضح وأدعو إلى المقارنة بين التفاسير القديمة والتفاسير الحديثة لتبين تأثير السياق أو الإبستيمية التي يحيا فيها المفسر أو المسلم الذي يقرأ النص في تمثله للنص الديني، في قراءته للنص الديني. لذلك هؤلاء الأصوليون هم لا يقرؤون النص، هم يكررون ما قاله الأوائل، هم يعبدون القدامى، هم يحاولون أن ينشئوا عالما حتى من منظور التحليل النفسي خياليا، فانتازم لكي يحيوا فيه في صورة إسلام لا يمكن أن يكون موجودا، لأنه اتصل وقتها بمرحلة معينة. مثلا آية الضرب التي حار فيها كثيرون وحاولوا أن يبحثوا عن تفاسير، أعتقد أنه أحسن التفاسير في رأيي وأقربها إلى المنطق هو تفسير محمد الطالبي، وهو رجل حاول أن يضع الآية في سياقها. لأن حكاية الآية ما هي؟ تنقل الأمور أو تنقل كتب التاريخ أن هناك امرأة ضربها زوجها، فجاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت ضربني زوجي. ماذا قال الرسول وهو المتشبع بقيم الإسلام، وهو الذي نزل عليه الوحي، وهو الذي يحيا أيضا في بيئة فيها مفهوم القصاص؟ قال لها التميه مثلما لطمك. عندها تقول كتب أسباب النزول نزلت آية الرجال قوامون على النساء، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أردنا أمرا وأراد الله أمرا. يفسر الطالب ذلك بأن المسلمين في تلك المرحلة كانوا في مرحلة أو في حالة ضعف بعد هزيمة أحد. وفاطمة المرنيسي تقول، وهذه جملة بديعة، مثلما أن البشر هم في حاجة إلى الله، فإن الله هو في حاجة إلى البشر، بمعنى هو في حاجة إلى أن يقتنعوا بهذا الكلام، ليس في حاجة أنطولوجية طبعا حاشا لله، ولكن في حاجة اجتماعية إلى أن يقتنع المسلمون بهذا الكلام. فلا يمكن أن آتي اليوم وأقول لهم مباشرة وهم في هذه العقلية التقليدية الذكورية، الرجل والمرأة سيان ولا يمكن للرجل أن يضرب زوجته. فهذه القراءة التاريخية هي أقرب القراءات.
ولا يمكن للزوجة أن تضرب زوجها،
أن ترجع.
يعني المفهوم أنه كأنه ليس وقت تحمل الرجل لمثل هذا الموقف الذي يعد بالنسبة له إهانة وطاعة في مجتمع أصلا في لحظة هشاشة. فالقرآن كان أحرص على تماسك المجتمع من عدالة وإنصاف النبي لما قال رضي عليه اللطمة،
لكن ترك في النص في آيات النص مبثوثا جوهر المساواة والعدالة، وترك الرسول يقول ولنضرب خياركم، وترك سيرة للرسول صلى الله عليه وسلم الذي لم يضرب أي امرأة، وترك كلمة مثل كلمة النشوز التي اختلف فيها الفقهاء وهي شرط الحكاية كلها ولم يجدوا لها تدقيقا اتفاقا نهائيا عليها، وترك إمكانا لقراءة الضرب على أنه الترك، وهذا ما ذهبت إليه أمينة ودود على أساس ضرب في الأرض اضربيهن أي اتركوهن، وترك إمكانية لقراءة أعتبرها ضعيفة ولكن أذكرها وهي اضربوهن بمنطلق ضرب المثل أي أعطوا المثل في حسن المعاملة واللين. فأنا دائما أقول
ضعيفة ليه ما كنتش هي القوية وهي المعتمدة؟
ربما هي يعني هي قراءة شخصية،
العقل البشري يستطيع
ممكن
أن يستوعب
ممكن ذلك. يعني طبعا تبقى القراءات نسبية.
هو المشكلة في العنف، العنف ضد المرأة موجود في كل الثقافات وحاضر في كل العصور، مشكلته مع الإسلام أنه يعني تنظير دينيا تشرعنت دينيا، هي هذه المشكلة الكبيرة. لا أتصور أن العنف ضد المرأة والعنف الزواجي سيتوقف، وهناك كثير جدا من المجتمعات تحارب هذه الظاهرة بقوة، لكن نحن وحدنا بين الكون الذين نعتبر أن هذا الضرب ضرب فيه شرعية دينية، وهذه المفارقة الكبيرة. يعني
في الحقيقة شرعنة العنف ليست خاصة بهذه المسألة، مسألة الضرب التي قيل فيها الكثير وبيّن كثيرون أنها مخالفة لمقاصد الإسلام. نفس الشيء في الكثيرون من الباحثين الذين نتحدث عنهم، ليس فقط
النسويين، أنصار يعني
والمفسرون التنوري. والمفسرون المحدثون مثل رشيد رضا ومثل ابن عاشور الذين وجدوا، حتى القرضاوي عندما يتحدث عن الضرب يقول المفروض ألا نضرب، والمفروض حتى إن كان هناك ضرب أن يكون شيئا رمزيا يعني
من الضرب. طبعا ده المشكل،
هو هي ليست مباحة.
أنا أقول لك نضرب بالصابع، نضرب يعني ده كلام يعني ما نضربش على الوجه، نقعد آداب ضرب المرأة يعني في دراسات ومباحث شرعية لآداب ضرب المرأة
بالضبط، يعني مثل ما هناك دراسات شرعية لآداب لباس الأمة وكيف تصلي بلباس أو تصلي بصدر عار. لا يعرف الكثيرون أن الأمة عند الفقهاء تصلي بصدر عار. مسألة العنف تتجاوز حتى ضرب النساء بين ظفرين إلى القتال وذبح المختلف وتقتيله، هذا كله سببه أننا لم نبحث في مقاصد الدين، أننا أخذنا الدين في حد ذاته هدفا. الدين ليس هدفا في ذاته، أكررها وأعرف أنها تجلب المشاكل، الدين ليس هدفا في ذاته، هو يقود إلى ترقية للنفس، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، يقود إلى قيم. سأعطيك مثالا صديقي، ولننصف الرجل الذي يشعر اليوم في بعض الأحيان أنه أصبح يفقد هذا التميز، وهو يتصور أن هذا التميز هو أمر إيجابي. أعطيك مثالا من منظور الفقه، من منظور الفقه، هو أعطي دائما هذا المثال من منظور الفقه. أنا متزوجة، والزواج كما تعرف بيع وشراء في التصور الفقهي وهو نوع رق. لو أصيب زوجي بمرض مثلا وأصبح عاجزا عن أن ينفق علي، وكنت أنا امرأة ثرية جدا ولي من المال ما يكفيني أو أشتغل كما هو الشأن الآن، فإن الفقيه يقول لك من حقك أن تطلقي هذا الزوج لأنه اليوم أصيب بمرض مثلا وأصبح مقعدا. فهل المودة والرحمة التي يتحدث عنهما الله تعالى، هل المعاملة والمعاشرة بالمعروف تعني أن أطلق زوجي لأنه أصيب بمرض أو أصيب بحادث في حين أني قادرة على أن أتجاوز تلك المرحلة وأنفق؟ أنا أعتقد أننا يجب أن نعيد النظر في مفهوم الحرام والحلال، لأن الحرام والحلال، الحرام بين والحلال بين، لأنهما الحلال هو ما لا يلحق الضرر بالأنا وبالآخر وما يتلائم مع القيم الإنسانية، والحرام هو ما يقابل القيم الإنسانية. فحلال الفقهاء ليس حلالي، حلال الفقهاء الذي يسمح لي بأن أطلق هذا الزوج لمجرد أن الله تعالى نكبه بمرض وأنه أصبح عاجزا عن الإنفاق في حين أن المال كثير والحمد لله، هو حرام بالنسبة إلي. هذه هي مفهوم القراءة المقاصدية. هذا ما ندعو إليه، هو أن نتجاوز هذه النظرة الضيقة الحرفية التي شوهت الإسلام. ما هو سبب الإسلاموفوبيا والنسوية الإسلامية التي نشأت في الغرب أساسا تعاني بين محك الإسلاموفوبيا من جهة والقراءات العلمانية التي تتهمها بالتلفيق من جهة أخرى؟ من أسباب الإسلاموفوبيا هو هذه القراءة الحرفية التي تقف عند المعاني بشكل ينسى تاريخيتها ومقاصدها وتعدد معناها، هذا الثلاثي، بشكل ينسى أن التصوف بالنسبة إلي مثلا وأقولها، ابن عربي أكبر نسوي في تاريخ البشرية. عندما تقرأ ابن عربي مفهومه للأنوثة وقراءته للأنثوي في الإسلام، وكيف أن النساء شقائق الرجال، وكيف أن المرأة يمكن أن تكون إمامة، بل يمكن أن تكون قطبا، تفهم أن إذا شئنا أن نسقط هذا المفهوم الجديد النسوية، يعني طبعا بوعي بأننا نسقط، أن إنصاف المرأة لنقل بدأ من التصوف الإسلامي الذي أهملناه ونسيناه.
الخبر غير الجيد يعني أنه التصوف تحت التكفير، وابن عربي مكفر أساسا ومتهم بالكفر،
هم يكفرون كل من يعيد إلى الإسلام بريقه الأصلي ونوره الحقيقي، لأنهم لا يريدون الإسلام، هم يريدون السلطة باسم الدين، سواء كانت السلطة الذكورية أو السلطة السياسية، وهما مترابطان ارتباطا وثيقا. فمن يتحدث باسم السلطة يا صديقي ستراه بالضرورة يتحدث باسم حرفية النص وباسم القوامة والإمامة والضرب وضعف الميراث، من يتحدث باسم القيم، باسم الأخلاق، باسم هدف الدين ترقية النفوس وما إلى ذلك، ستجده يتحدث من منظور المقاصد، وهذا الفرق بين القراءتين.
طيب خلينا نروح لنقطتين هنا، النقطة الأولانية الذي يتحدث بالقوامة والإمامة وضرب الزوجات وتعدد الزوجات، إنما يتحدث تحت عنوان كبير أن الإسلام كرم المرأة والمحاضرات أكثر مما يعني يمكن أن يحتملها المرأة، وخطب المساجد والوعاظ عن تكريم الإسلام للمرأة تسمعها من الأئمة والمشايخ والمؤسسات الرسمية التقليدية، وتجدها في مناهج الدراسة التعليمية تقريبا في جميع الدول العربية، وتحت هذا التكريم أنه يمنعها من العمل تكريم، ترتدي الحجاب تكريم، تتعدد الزوجات تكريم، يعني ما إلى ذلك من يعني أمور يعني من المفارقات أن تصبح تكريما في مفهوم. ومن هنا المشكل أنه ما يقدم ليس على سبيل نحن نرى أن المرأة درجة أقل أو مكان أدنى، بل نحن نتحدث رفقا بالقوارير، نحن نتحدث عن تكريم المرأة. فهذا هو الخطاب اللي لا يمكن بأي حال من الأحوال يعترف بأنه ينتقص من المرأة، بالعكس اللي هو عايز يتهمك أنت القراءة النسوية من هي التي تنتقص من المرأة وتبتزلها، والأمثلة الشهيرة التي يقولون عن الحلوى والذباب وكل هذا الكلام ليس كلاما قيل في يوم وليلة، ده كلام قيل في مئات السنين.
لو لم يكونوا يشعرون بأن هناك مشكلا في مسألة المرأة وفق القراءة الفقهية الذكورية عبر التاريخ، لما أقاموا هذا كل هذا البناء الذي كنت تتحدث عنه حضرتك للحديث عن تكريم المرأة. هذا البناء كله هو نوع من أنواع الغلاف، مثل الغلاف غلاف الحلوى، الغلاف الذي يريدون أن يصدروه لبعض النساء حتى لا يقرأن النص مباشرة، حتى لا يتبين وجوه عدم الإنصاف في النص ويفهمنها في سياقها التاريخي. يعني أنا لا أقول إن النص القرآني مثلا يقول مباشرة إن المرأة مساوية للرجل في جميع الحقوق الاجتماعية أتحدث، ولكن النص القرآني يحمل في جوهره ضرورة ما يسمح لنا بأن نصل إلى هذه المساواة، هذه هي الفكرة الأساسية. سأعطيك مثال من الميراث لنتبين أن القرآن كان بالمقارنة مع عصره متقدما جدا. مسألة الميراث عندما سمح أو أباح أو أجبر، ليس أباح، أجبر القرآن المسلمين على أن يعطوا للمرأة ميراثا، ماذا كان موقف أصحاب الرسول هؤلاء الذين ننظر إليهم اليوم لأنهم ملائكة وهم بشر أبناء بيئتهم؟ قالوا كيف ترث المرأة وهي لا تحمل السلاح، كيف يرث الطفل وهو ليس جزءا من هذه الدورة الاقتصادية؟ لا، نسكت عن هذا الأمر لعل الرسول ينساه. فهذه فكرة هامة تبين أن هناك بذور الثورة النسوية في القرآن. ليس هناك ثورة نسوية ولكن البذور موجودة، وكل من يقرأ دون تحامل، دون أن يكون هدفه إرجاء أو حمل القرن الأول والثاني وإسقاطه على هذا العصر، يصل بالضرورة إلى أن في القرآن مستويين. هذا أمر ثابت في كل النصوص الدينية، بل في كل النصوص حتى الأدبية. هناك المستوى التاريخي الذي قوامه الإجابة عن سؤال هذا أو هل كان هذا الكلام كذلك لأنه جاء في ذلك السياق، وهنالك البعد المفارق. البعد المفارق هو الجوهر الأسمى، البعد المفارق هو الأساس. مشكلتنا حتى مع الأصوليين الحقيقة أننا لم نشتغل معهم على جوهر الإسلام، لأنهم عندما يقولون نغطي الحلوى لنعها من الذباب، هم ينسون أنهم يشبهون أنفسهم بالذباب، وأنا أربأ بالرجل، أنا أربأ بأي رجل عن أن يكون ذبابة، لأنه أرقى من ذلك، هو خليفة الله في الأرض. فنحن أيضا أسأنا التعامل مع الأصوليين عندما دخلنا معهم في صراعات. الأمر لا يتصل بصراعات أيديولوجية، الأمر يتصل في رأيي وهو ما أشتغل عليه في السنوات الأخيرة بإعادة هذا البعد الروحاني القيمي للنص الديني. كيف نعيد هذا البعد الروحاني القيمية للنص، وكيف نشتغل عليه فنكتشف أن النساء فعلا شقائق الرجال، فنكتشف أن المرأة يمكن أن تكون إمامة، وهو ما سمحت به بعض المذاهب بين قوسين، ليس تأم الرجل ولكن أن تأم المرأة. فنكتشف أن حرمان البنت من أن ترث ما يرثه أخوها هو نوع من الإشحاف، لأن القرآن تحدث عن الحد الأدنى، هو في البداية أراد أن يدخل المرأة في منظومة المواريث، هي كانت مقصية منها تماما. فهذا كله يجب أن نكون واعين به لكي نتقدم وننصف الإسلام قبل أن ننصف المرأة. ففي إنصاف المرأة إنصاف للإسلام، وفي إنصاف الإسلام إنصاف للرجل وللمرأة.
يعني هنا المنطق إن حاجة بتقولي إنه ما جاء في القرآن الكريم من أحكام خاصة بالمرأة، إنما هي أحكام مرحلية كانت في سياقها التاريخي ثورية جدا بالنسبة للمجتمع القبلي، لا يورث المرأة، مفتوح العدد الزواج وما إلى ذلك، فحاول أن يهذب ويشذب ويعلم ويضع البذور
ويتدرج
كما فعل في غيرها من الأحكام. الفقيه الأصولي أو الأصولية السائدة تتعامل مع أن النص ثابت وأنه ليس مرحلة بل هو المرحلة الأخيرة الأولى والأخيرة، ومن ثم ينطلق من هذه القواعد. المشكلة هنا أنه هذا الإجماع على أنه القرآن جاء بمرحلة نهائية للتشريع أو للأحكام يجتمع فيها الأصول المسلح والأصول المتطرف بالأصول الذي يرى في نفسه اعتدالا والذي يقدم نفسه باعتباره نموذج للاعتدال، بل يشارك في ذلك أيضا الدول والحكومات فضلا عن المؤسسات الدينية الرسمية التابعة لهذه الدول. فنحن لسنا أمام شخص يتمتع بشطط أو يتميز بشطط ديني يدفع إلى تطبيق ما يتصوره أو ما يحلم به إن أقام دولة زي داعش أو غيرها، إنما إحنا قصاد منظومة متكاملة فيها الحاكم وفيها المؤسسة الدينية الرسمية وفيها مناهج التعليم وفيها الذي يعتبر نفسه أصوليا معتدلا.
اسمح لي بأن أخالفك في هذه النقطة في مسألة هامة. حضرتك قلت إن الأصول المتطرف لنقل شكل داعش الذي يقبل السبي مثلا ويقبل الرق، والأصول المعتدل يشتركان في قراءة حرفية للقرآن. أضيف في قراءة يشترك الأصولي المتطرف والأصولي المعتدل في قراءة حرفية للقرآن حالما اتصل الأمر بالنساء، لأنه في غير النساء يختلف الأصولي الداعشي بين ظفرين عن الأصولي المعتدل. فالأصولي المعتدل يرفض السبي، وبلداننا لا تقبل السبي بشكل ما، نترك السبي لأنه خاص بالحروب. الأصولي المعتدل لا يقبل الرق، وجميع بلداننا صادقت على إلغاء الرق. الأصولي المعتدل
بلداننا إنما مش أصوليون،
نتحدث عن الأصوليين المعتدلين. الأصولي المعتدل أنت حدثت
يعني
عن القوانين حضرتك.
لو بعتنا لأي دار إفتاء رسمية في أي وطن عربي سؤال عن ما موقف الإسلام من الرق، لن يقول لك أبدا أن الإسلام حرم الرق، هيقول لك الرق له شروط والرق ايه وقد اوصى الاسلام بمعامله الرقيق بايه والمش عارف ايه
تاريخيا.
فهيقوم باعت الرجل سؤال وهل لي ان اقوم بالرق الان، فيقول له انه هذا يرتبط بشروط الحرب والايه وهي غير متوفره، انما لا يمكن ان يقول له انه الرق لم يعد حلالا، وانه الرق متى اصبحت حاكما غازيا يعني يمكن ان تحصل على رقيق، يقول لك لا امنع الرقيق لا تصور.
تحدثت عن السلطات السياسيه والقوانين.
آه.
قطع اليد، هل نقطع اليد؟ هل في مصر تقطع اليد اليوم؟ تقطع يد السارق؟
السودان كانت تقطع اليد.
تحدث عن مصر مثلا في هل يعني هذا ان مصر دوله غير مسلمه والسودان دوله مسلمه؟ في تونس ليس هناك تعدد زوجات.
الدوله المصريه متهمه من قبل المتطرفين بأنها لا تطبق الإسلام.
هذا شيء طبيعي أن يكون هناك متطرفون يتهمون الدول
بأنها دول العربية بتقطع اليد، اللي بتقول إن الشريعة بتقطع اليد.
هذا يؤكد إمكان تعدد المعنى، هذا يؤكد أطروحتي إذن، هذا يؤكد أن الجميع اتفقوا على الحرفية فيما يخص قضايا المرأة. النساء، هو محمود طه قالها أيضا، قال إنهم في الأحوال الشخصية
مفكر الجنون
نعم السوداني الذي أعدم رحمه الله، فيما يخص قضايا أخرى هناك خلافات، لنتركها خلافات، لنقول إن هناك صراعات، هناك خلافات، هناك حسابات. لا أعرف في تونس لا نجلد الزانية في الشارع مثلا، وأصلا لا يتزوج الرجل أكثر من امرأة، وفي مصر لا تقطع يد السارق إلى آخره. فهناك مسائل بعض الدول أخذت فيها موقفا، أن تتهم بأنه موقف سلبي تلك قضية أخرى. لماذا ليس هناك مثل هذه الجرأة فيما يخص المرأة؟ لأن السلطة الذكورية تشعر بأنها مهددة. طبعا عندما أقول السلطة الذكورية لا أعني الرجال، لكي لا يفهم الرجال أن النساء يصارع عن الرجال. السلطة الذكورية قد تحملها امرأة،
وهذا أمر بعيد وكبير وعميق.
نعم، والرجل قد يكون تنويريا ويفهم أن المسألة النساء شقائق الرجال وأنها مسألة شراكة، كما ابن عربي نموذجا وكثير من رجال المحدثين نموذجا وحضرتك أيضا نموذجا. فهنا السؤال المطروح عمقا، لماذا هناك هذا الحرج بالذات إزاء إنصاف المرأة رغم أن هناك تطورا؟
قبل ما جوي عن السؤال لماذا هناك هذا الإجماع على الحرج في الإنصاف للمرأة في كل المجتمعات أو الدول، اللي هو تعدد يعني إن هم لماذا لا يمنعون تعدد الزوجات، لماذا لا يساوون في الميراث، لماذا لا يعني يعلنون أن الحجاب ليس فريضة دينية بل فريضة فقهية، هيك بتقولي على المظاهر دي، ده اللي فيها حرج.
ومع ذلك بدأ ذلك. بدأ أنا أعتقد أن هناك خلخلة، لا أقول هدما، هناك خلخلة لهذا التراث الفقهي الذي هو بالمناسبة ملائم لعصره. أنا مثلا عندما يقول ابن قيم الجوزية، عندما يقول الناس ربما قد يكونون مصدومين، يقول إن الشريعة أتت لتمنع من التشبه بالحيواني والشيطاني والنساء وكل ناقص. فالمرأة في مرتبة الحيوان مرتبة الشيطان، هذا الفقيه
وكل ناقص
وكل ناقص طبعا. أنا لا ألومه لأنه ابن بيئته. أيضا يجب أن ننتبه إلى أن هؤلاء الفقهاء، وهذا ربما من أخطاء النسوية الإسلامية، لأنها تعتقد أن هؤلاء الفقهاء كان يمكن أن يقرأوا بطريقة أخرى. لا، هم أيضا أبناء بيئتهم،
لو كانوا مفكرين مجددين
إلا قلة
قدرة على قراءة عميقة للقرآن كانوا جددوا،
لكن هم
بدليل أن غيرهم قال عكس ذلك،
وهو نادر.
نادر. نادر طبعا نادر.
اليوم إذن هناك خلخلة لهذه الثوابت الفقهية لا الدينية. نعم، أعطيك مثال مسألة الحجاب. صحيح ليس هناك مؤسسة رسمية تقول الحجاب ليس فرضا، ولكن على مستوى الواقع أعرف عددا كبيرا من النساء المسلمات اللواتي يمارسن إسلامهن عن اقتناع حتى في الشعائر وما إلى ذلك في كثير من البلدان العربية ولصديقات لا يرتدين الحجاب، وهن مقتنعات بقراءة للنص الديني، وجدناها في كتابات متعددة وعدنا أيضا إلى النص أن الحجاب ليس فرضا. هذا تغير في الواقع. مثال ثاني في تونس مثلا اليوم، صحيح لم نصل إلى المساواة في الميراث، ولكن كثير من الأسر تقوم بحيلة مشروعة وحتى الأصوليون يبيحونها، وهي أن الأب أو الأم يكتبان ما يملكانه للابن نعم عقود على أساس أن لا يستفيد بها الابن والبنت إلا بعد الوفاة. مثلا والدي أطال الله عمره مقام بهذا، وأنا سأقوم بهذا مع ابني وابنتي، لأني أعتبر أن من الحرام، حرام علي أن أميز بين ابني وابنتي. وهذا بدأ يشيع في تونس. مسألة تعدد الزوجات في تونس ممنوعة قانونا، صحيح هناك أصوات تطالب ولكن فعليا هي ممنوعة. وفي المغرب المدونة تغيرت وبدأت شيئا فشيئا تسير نحو المنع المقنع، أو يعني تصعيب الأمور وتعسيرها. وفي الواقع هل عدد التعدد في مصر مثلا بمثل العدد الذي كان عليه منذ 100 سنة أو 200 سنة؟ قد تقول لي الأسباب اقتصادية، صحيح، لكن هذه المنظومة فكريا بدأت تتخلخل. ننتبه إلى أمر ما وأساسي، نحن لا نتصور طفرة تغير قرونا وقرونا من هذه القراءة الذكورية. هو التراكم، هي بدايات لخلخلة هذه المنظومة ستتجسم شيئا فشيئا عبر الزمان. أنا لست متشائمة خلافا لكثيرين، أعتقد أنه
خلافا لي
مثلا
طب بمناسبة الطفرة يا دكتورة، وبتقولي نحن لا ننتظر طفرة تنتقل بنا من ذكورية قراءة الإسلام إلى نسوية قراءة الإسلام اللي فيها إنصاف للإسلام قبل أن يكون إنصافا للمرأة، لكن الحقيقة هذه الطفرة تحققت بشكل عكسي. يعني إحنا بنتكلم على السبعينيات من القرن الماضي، لم تكن ظاهرة الحجاب موجودة ربما خارج مناطق الخليج العربي، يعني على اعتبار أنها جزء من عاداتها وتقاليدها، أو من الريف في أطراف بدوية أو صحراوية في أماكن عربية أخرى. أصبحت هذه الظاهرة في طفرة هي الأساس، وأصبح عدم ارتداء الحجاب هو الاستثناء، وحصل هذا في طفرة. حتى الموقف الفوقي الاستعلائي شديد الذكورية من المرأة لم يكن هكذا في سبعينيات وثمانينات القرن، ولكن حدثت هذه الطفرة. هذه الطفرة التي جرت، وهذه الردة الحضارية التي جرت، وهذا المد الأصولي الذي يعني طغى فعلا بالمعنى الحرفي، لم يكن لينتشر هذا الانتشار إلا لو يحمل لدى أطراف المجتمع كله جذوره، ويحتمل لديهم قبولا لهذا الذائع المنتشر. عندما تكون هناك يعني كلية مصرية فيها 100 فتاة وشابة طالبة ليس من بينهم محجبة واحدة، في ما بعد 8 سنوات يصبح بينهن يعني 3 غير محجبات. إذن 100 اللي ما كانوش محجبات دولة ما كانوش محصنات بأن الحجاب ليس فريضة.
هذا هو بالضبط، لأنه في تلك المرحلة الأولى التي لم يكن فيها الحجاب موجودا لم يكن هناك اشتغال على المنظومة بتفكيكها. جاء ذلك بالاستعمار، بالاتصال بالغرب، لم يكن هناك عمق فكري. فأنا أفضل، وهذا ما يعبر عنه في علم النفس التحليلي بتلك العودة للمكبوت الذي تحدث عنه، هذا التراث الفقهي، هذا التراكم الذكوري عاد لأنه لم يشتغل عليه من الداخل. لذلك أنا أعتقد أن النسوية الإسلامية وسواها من القراءات التنويرية طريق طويلة، ولكنها تحتاج مجهودا وتحتاج أن نراهن عليها. هي مسألة وقت. فأنا أفضل أن تكون هناك، يعني ما أقول، أفضل أن تكون هناك مثلا 3 نساء غير محجبات وهن مقتنعات بأن الحجاب ليس فرضا، مع احتلامي لمن يقتنعن أنه فرضا، 3 نساء محجبات وهن مقتنعات أن الحجاب ليس فرضا، عن أن يكون هناك 100 امرأة غير محجبة لا تطرح مسألة الحجاب في علاقته بالدين. لذلك نحتاج لا أن نلغي هذا التراث الفقهي، لكن أن نفككه. وهذا ما قامت به أسماء بارلاس مثلا، تستعمل كلمة deconstruction، يعني أن نفككه، أن نعيد قراءته، أن ننظر فيه نظرة أخرى. هذا يحتاج صبرا. هناك أشخاص آخرين سيقولون لي ولماذا هذا كله، نطبق حقوق الإنسان ونلغي هذه القراءات الدينية. هنا أجيبه بأن دولنا وشعوبنا ليست بعد مستعدة لهذه النظرة العلمانية. أنا ضد فرض أشياء على الشعوب بشكل لا يجهزها لذلك. يعني حتى بورقيبة عندما فرض تعدد الزوجات حاول أن يفسر للناس، منع تعدد الزوجات، حاول أن يفسر للتونسيين
من باب الدين،
من باب الدين، أن يدخل إلى ذلك من باب الدين. صحيح هناك أصوات متفرقة، ولكن عموما هناك شبه اقتناع. لو فرضها بشكل مباشر دون تفسير ودون وضعها في سياقها التاريخي من هذا الموروث الفقهي لما نجحت المسألة. لا يجب أن ننفي التراث، أنا في هذا جابرية، لا يجب أن ننفي التراث، وإنما أن نفككه ونعيد قراءته ونصبر عليه. فالصبر أيضا مذكور في القرآن وهو أجر أجر للمسلمين.
الصبر جميل، لكن حضرتك جابرية بمعنى محمد عبد الجابري بس عشان أفكك المصطلح. في الأولويات القراءة النسوية، هل بتعتقد أن الأولوية هي القراءة النسوية أولا للنص القرآني ولا للموروث الفقهي اللي يمكن أن يأتي بأثره أسرع؟
للإثنين، وهذا مع يعني
في خطين متوازيين،
القراءة النسوية، وهذا ما هو موجود فعلا حتى من خلال عناوين الكتب. هناك كتب تهتم بالموروث الفقهي تفكك هذا الموروث الفقهي، وهناك كتب تقوم بما يسمى reinterpretation، أي إعادة تأويل النص القرآني، مع وعي بأن المسألة ليست قائمة على الصراع. أنا ما أعيبه أحيانا على بعض القراءات التنويرية أنها تعيد إنتاج الصراع. كان الذكور يحاولون ألا ينصف أو لا ينصفون النساء أو لا ينصفون الإناث، فاليوم البعض يريد أن يحمل الذكور مسؤولية الظلم التاريخي أو الإشحاف التاريخي. لا، الإشحاف التاريخي له خلفياته التاريخية وسياقه. اليوم نريد أن نبني معا نساء ورجالا قراءة تنويرية تعود بنا إلى جوهر القرآن، تعود بنا إلى مقاصد هذا الدين، وتحملنا إلى أهدافه العميقة. هذا ما أدعو إليه. يعني الصراع مرة أخرى نساء ضد رجال هو صراع لا يفيد ولا يقدم بنا أي خطوة. النساء شقائق الرجال، وعندما ندعو إلى هذه المساواة فهي في مصلحة الرجل أيضا، ليست مسألة مصالح المرأة.
تطرف وتطرف مضاد
بالضبط.
لكن يبدو أن الحركة النسوية عالميا مرت بهذه المرحلة، يعني كان برضو بدت وكأنها شديد تطرف في محاولة للانتقام يعني من ما جرى من يعني حالة قهر للمرأة وانتقاص من دورها. لكن خليني أتكلم على نقطتين أخيرتين. النقطة الأولى هي على مستوى هوس الحركات الأصولية بالمرأة، بمعنى أن المرأة تخصص لها تقريبا حمولة هائلة من الخطاب الديني الأصولي، وربما بذل مجهود كبير وهائل فيما يخص التوجه عن المرأة وللمرأة. تفسيرك لهذا الذي أسميه هوسا، ربما تسميه في إطار المصالحة والمحاورة اللي أنت عايزة تعملها مع الأصولية تعبير أرق من ذلك يعني، لكن أنا في المحصلة بشوفه هوس بالمرأة، تفسيرك ده إيه؟
هي كلمة الهوس ليست كلمة بالضرورة سلبية لأن لها أسباب. هوس الأصولية بالمرأة لها في رأيي سببا، يعني اشتغلت بالتحليل النفسي وكتبت كتابا عن قراءة القرآن من منظور تحليل نفسي. سبب له علاقة بالاجتماعيات وسبب له علاقة بالتحليل النفسي. فأما السبب الذي له علاقة بالاجتماعيات فهو أن بعض الرجال يتصورون أنهم لا يمكن أن يكتسبوا سلطة إلا بإخضاع المرأة، لا سيما أننا نحيا في مجتمعات ليست فيها ديمقراطية، بمعنى أن هذا الرجل هو مضطهد بشكل ما من قبل الدولة. فهذا الاضطهاد من قبل السلطة السياسية يجعله كما يقول فوكو يقوم بتصدير العنف. يعني صاحب المعمل يضرب العامل، والعامل يضرب زوجته، والزوجة تضرب الأبناء. هذا المثال الذي يعطيه فوكو. ففي بلداننا
تصريف العنف
صاحب السلطة السياسية يسيطر على المواطنين، والمواطن المسكين لكي نتفهم
يتجبر
على من كانت عبر التاريخ الحلقة الأضعف، والأم تتجبر على أبنائها بشكل أو بآخر، حتى بالعاطفة التي تجعله يعبد الأم ولا يتزوج مثلا البنت التي يحبها لأن أمه لا تريد وما إلى ذلك. هذا سبب الاجتماعي. السبب النفسي، وابن عربي ذكي جدا في هذا، أن الرجل الذي يقبل مساواة المرأة به والذي يحيا ذلك في سلام هو رجل تصالح مع جزئه الأنثوي. فنحن جميعا لنا جزء ذكوري قائم على الفعل وجزء أنثوي قائم على الانفعال، لا بالمعنى الجنسي، بالمعنى الشامل للكلمة. الرجال عموما،
روحي بقى اقنعي اصولي انه جواه حته انثويه وشوف هيقول لك ايه.
طبعا طبعا الامر يحتاج زمانا واقناع، بس اقول لك شيئا، احيانا يمكن ان تصل ببعض اللين، قد اكون متفائله ولكن هذه تجربه خاصه، قد تصل ببعض اللين
يمكن أن ينجح
أحياناً. نعم تصل طبعاً. الى نتائج هذا البعد الانثوي الذي يخاف منه الرجل، لانه يحيا في مجتمع يقمع هذا البعد الانثوي من الصغر، من الصغر. يعني هذا رجل تقول له، أو ولد صغير تقول له لا تبكي حتى لا تكون، لا تتشبه بالفتاة، وهو يتألم، هو يريد أن يبكي. فصورة المؤنث بالنسبة إليه تكون سلبية. يعني أن تكون رجلا في هذا المجتمع ليس أمرا سهلا أيضا. لنكون واضحين، أنا لا أنتمي للنسوية التي هي قاطعة وحادة، بالعكس أنا أنتمي للنسوية التي تحتوي الرجل.
وده يخلينا نروح إلى النقطة الأخيرة، وهي الاتهامات التي توجه إلى النسوية الإسلامية بأنها تعتمد قراءات تلفيقية، وإنها يعني
تلوي النص،
ليس فقط تلوي النص، تعيد قراءة النص طبقا لأفكارها وتمنياتها وليس طبقا لما هو موجود ومدون فعلا. وإن هذه القراءة التلفيقية لأنها تلفيقية فلا يمكن أن تنتج بقاء ورسوخا، وإنه يمكن مواجهتها من قبل الأصوليين على نحو أكثر قسوة وأكثر يعني نجاحا، بإنه قراءة تلفيقية دي لا يمكن أن تحظى لدى جموع النساء اللي هو المستهدفات بالقراءة بهذه الشعبية، بدليل أن المرأة تنحاز في الأغلب إلى القراءة الذكورية وتعتقد أنها هي درجة أدنى وأقل، وتلتزم بالحجاب أو ربما بالنقاب، وترى في نفسها هذه المنزلة التي تستحق هذه المعاملة.
أنا أولا أعترض على كلمة القراءة التلفيقية، لأنه ما معنى التلفيقية حسب هؤلاء؟ أن تقرأ النص بأدوات الحاضر. يعني هل قراءتي للنص بأدوات الأنثروبولوجيا والعلم الاجتماعي كما فعلت فاطمة المرنيسي والتحليل النفسي والتاريخ وما إلى ذلك، هل يعني هذا أني ألفق؟ فهم أيضا يقرؤون النص بالأدوات الحديثة رغم كل شيء في كثير من المجالات. هذه ليست قراءة تلفيقية، هي قراءة تحتاج وقتا حتى تجد صدى لدى الناس، لأنه لا يمكن أن تحارب 14 قرنا من بناء قام به الفقهاء وفق تصور للسلطة الذكورية متلائم مع عصرهم بعشرين سنة أو ثلاثين أو أربعين سنة. يعني هناك دائما نعود إلى مسألة الصبر. أيضا هذا العصر الحديث الذي أصبحنا فيه نتعامل مع الإنترنت والسرعة ينسينا أننا عندما نلقي بذرة لن نجد في الصباح زيتونة ألقيها اليوم أجد غدا نخلة.
الهندسة الوراثية ممكن تعمل
الآن لم نصل إلى هذا. فنحتاج وقتا، نحتاج زمنا، لن يكون 14 قرنا بالتأكيد، ولكن بداية خلخلة التراث الفقهي، وأنا قريبة جدا من هذا الموضوع، لأني كل يوم أتلقى أسئلة وطلب فتاوى وطبعا لا أفتي وتشجيعا وشتما حول هذه المواضيع، وأجد أن هناك تفاعلا، هنالك طلب من الناس أن يكون الأغلبية ما زالوا لم يستأنسوا بهذه الرؤى لا يعني أن
أنها لا تنجح،
تنجح، ولا يعني أن نكف عن القيام بهذا وأن نلقي المنديل. بالعكس، أنا مسلمة لا أرجو ولا أريد أن يكون الإسلام في صورة التي قدمها داعش. هذا بالنسبة إلي جهاد أقوم به لكي أبين أن هذا الدين إذا نظرنا إليه نظرة شاملة ووضعناه في سياق مقاصده وتاريخه يمكن أن يكون منطلقا لبناء إنسان متوازن، رجلا كان أو امرأة كانت أو رجلا.
دكتورة ألفة يوسف الصبورة، أشكرك جدا على هذا اللقاء الممتع والمعلم، أشكرك للغاية. أشكركم وألتقي بكم في حلقة جديدة بإذن الله، بودكاست جدليات عن مؤسسة تكوين الفكر العربي. إبراهيم عيسى يحييكم.